بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 18 بعد 200، وفي تفسير قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال المصنف رحمه الله: فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه. ولهذا جاء في الحديث: ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدت، أي منعها يكون سبب محق ذلك المال بالكلية. وقوله تعالى:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث: ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته، حديث ضعيف لا يصح، وفيه نكارة. في عثمان بن عبد الرحمن الجمحي متكلم فيه، تكلم عليه الشيخ ناصر الألباني. ها؟ ضعيف الجامع. نعم، هو اللائق به. نعم نعم، ضعيف. نعم، عثمان بن عبد الرحمن الجمحي. قال ابن عدي: منكر الحديث. نعم.
وقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت، فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
ولهذا فإن العلماء يقولون بأن صاحب المال القليل الأفضل له ألا يوصي بشيء ولو في أعمال البر، ويترك ماله لورثته، لأن هذا خير من أن يتركهم عالة يتكففون الناس، وخير دينار دينار ينفقه الرجل على أهله. نعم. أما إذا كان عنده مال كثير فيباح له الوصية، ولكن فيما دون الثلث. يباح الوصية بشرطين: لغير الوارث وفيما دون الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث ولا وصية يعني لغير الوارث أكثر من الثلث. فلا يوصي للورثة، وإذا أوصى لغير الورثة لا يوصي إلا بما دون الثلث. واستحب أبو بكر عمر وأوصي بالخمس، وأنه أفضل من الثلث. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. وقيل المراد بقوله:
بل الأفضل أن ينقص عن الثلث مطلقا، لقوله عليه السلام: والثلث كثير. نعم.
وقيل المراد بقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما، كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم، ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا. ولهذا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة.
هكذا تعين ولا تأجج؟ تأجج أفضل.
أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة. وروي في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن سالم.
نعم.
وروي
هكذا وروي أفضل وثبت، لأن روي من صيغ التمرير والتضعيف، والحديث في الصحيحين الشعب وثبت. نعم
وثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد
عن ثور بن زيد، انظر الصحيحين، عن ثور بن زيد الشعب بن زيد. نعم. انظر في البخاري ومسلم. نعم.
عن ثور بن زيد عن سالم بن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبيدة قال حدثنا عبيدة قال أخبرنا أبو
عبدة. حدثنا عبدة الشاب عبدة أم عبيدة؟ عبيدة صح شيخنا عبده. انظر ايضا تفسير ابن ابي حاتم عبده او عبيده. نعم.
قال اخبرنا ابو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا ابو هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله ما رايت ليله اسري بك؟ قال انطلق بي الى خلق من خلق الله كثير، رجال كل رجل له مشفران كمشفري البعير وهو موكل بهم، رجال يفكون وهو موكل بهم، رجال يفكون لحاء أحدهم، ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في في أحدهم حتى يخرج من أسفله، لهم خوار وصراخ. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
وهذا الأثر ضعيف جدا، في إسناده أبو هارون عمارة بن جوين كذبه حماد بن زيد وقال الإمام أحمد ليس بشيء. زيد هكذا في الصحيحين.
وقال السدي يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه بآكل مال اليتيم.
نسأل الله العافية. أعيد. وقال السدي
يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه بآكل مال اليتيم.
نسأل الله السلامة. نسأل الله.
وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن
مكرم
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواه.
قوم هكذا في الشعب، يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم.
قال: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ألم تر أن الله قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية. رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة عن عقبة بن مكرم، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن المثنى عن عقبة بن مكرم. قال ابن مردوية: حدثنا عبد الله بن جعفر عن أحمد بن علي بن المثنى عن عقبة بن مكرم. قال ابن مردوية: حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا
أحمد. ضعيف جدا أيضا، في زياد بن منذر كذاب. انظر زياد بن منذر، وانظر أيضا عثمان السابق. نعم، موضوع. نعم.
قال ابن مردوية: حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عامر العبدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن عثمان بن محمد عن المكبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، أي أوصيكم باجتناب مالهما. وتقدم في سورة البقرة.
تكلم عليه الشيخ ناصر. المرأة واليتيم. قال الشيخ أحمد
رحمه الله: ابن مردوية صحيح، ولم أجد هذا الحديث أي مرجع آخر فيستفاد من هذا الموضوع.
إسناد المردوية صحيح.
إسناد المردوية صحيح، ولم أجد هذا الحديث أي مرجع آخر فيستفاد من هذا الموضوع.
على كل حال فيه كلام والمعنى صحيح.
قال هنا عند ابن حبان وعند الحاكم.
نعم عبده. نعم، في الإسناد، في إسناد ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي حدثنا عبدته، هذا هو تفسير ابن أبي حاتم. نعم نعم. من عنده عبيدة. نعم، ما هو المرأة واليتيم؟ ذكر الشيخ ناصر في صحيح الجامع رقم 2447 صحيح الجامع. وحرجوا على مال الضعيفين المرأة واليتيم، وفعلا بعض الناس يتلاعب بمال المرأة لأنها ضعيفة. إذا كانت ذات مال ورثته عن أبيها أو أمها أو أحد من ترثهم يلعب، ثم يجبره على أخذ المال أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز أبدا. أو يكون عندها عمل فيحمله على أخذ المال رغما عنها. نعم، له ألا يسمح لها ألا تخرج من بيته إذا كان يكفيها، لأن المرأة إذا خرجت للعمل يكون هناك شرطان: عدم الاختلاط وبالرجال، وليس عندها نفقة تكفيها. لقول الله جل وعلا عن بنت شعيب العبد الصالح: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. حتى يصدر الرعاء يعني عدم الاختلاط، وأبونا شيخ كبير تأسف على الخروج لأنه لحاجة لعدم القدرة على النفقة. زياد بن منذر ماذا؟ أعد.
زياد بن منذر أبو الأعمى الكوفي وقبيل كذبه يحيى بن معين عن السبيعة. ماذا؟
عمارة بن جوين في عمارة بن جوين في الميزان يا أكرم. نعم. وجدت المرأة واليتيم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، أي أوصيكم باجتناب مالهما. وتقدم في سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير الآية، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث. ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتب الأحكام، والله المستعان.
كتاب الأحكام الحافظ رحمه الله كان له كتاب جامع في الأحكام، لكن الله أعلم أنه غير مطبوع، وله شرح على البخاري أيضا هو غير موجود. نعم.
وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي
ابن أنعم
من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
والحديث قال شيخنا ضعيف والمعنى صحيح في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف في حفظه قاض وكان رجلا صالحا. انظر عبد الرحمن بن زياد نعم جوي عبد الرحمن بن جوي هذا في الميزان. نعم. عمارة بن جوي ليس عمران عمارة نعم عمارة بن جوي وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي.
لماذا نصف العلم؟ قيل لأن الأحكام نوعان قبل الموت وبعد الموت، فما يتعلق بالميراث يكون بعد الموت. نعم. حسن الصحيحة اقرأ.
حسن صحيح.
هذا في الصحيحة. من الصحيحة نفسه ولا نقل؟ في السلسلة الصحيحة؟ لا، الصحيحة نفسه. صحيحة رقم كم؟ هذا الجزء 10-15 رقم يعني 1015. طيب انظروا في الصحيحة لهذا الرقم. نعم.
قال عبد الرحمن بن زياد بن فتح عويه وسكون النون وغم المقبله لتقديم قاضيها ضعيف في حفظه من السجاعه كان سنه 56.
نعم.
وقيل جل 100 ولم يصح وكان غلا صريحا.
ضعيف للضعيف لكن معناه صحيح. نعم. العلم زي قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة يعني في فهم هذا العلم قال الصحابة هم أولي العرفان. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف وقد روي من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد وفي كل منهما نظر. قال ابن عيينة إنما سمى الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم. وقال
وكما سبق وقيل لأن الأحكام نوعان قبل الموت وبعد الموت. نعم.
وقال البخاري عند تفسيره هذه الآية حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا يدل على مدى حرص الصحابة على الخير. وهذا جابر بن عبد الله بن حرام الأنصار رضي الله تعالى عنهما لما زاره النبي قال فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا يدل على شدة المرض ومع ذلك يسأل ماذا يفعل في ماله. نعم. حرص على الخير وحرص على اتباع السنة حتى في الأحوال الشديدة وفي شدة الحال. نعم. نعم. تقريب عمار بن جوين. نعم. ومنهم من كذب شيعي إن شاء الله العافية. نعم.
فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر. حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية قال أحمد حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا ولا ينكحان إلا ولهما مال. ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به. قال الترمذي: ولا يعرف.
قال من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فإن الحافظ يشير إلى ماذا؟ إلى أن الحديث حسن بطرقه، لأن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف فيه كلام. انظر عبد الله بن محمد بن عقيل مر معنا كثيرا فيه لين، ولكن طالما أنه تعدد طرقه فقد حسنه بعض العلماء. تكلم عليه الشيخ ناصر الألباني، حسنه الشيخ ناصر. نعم نعم. طيب وجدت لو في نفس الرقم. هذه آفة النقل، آفة النقل أن يقول قال الألباني حسن صحيح وليس في الصحيح. لا يترك كتب الشيخ ناصر كلها صح، لأن فيه ضعيف. على صحيح ابن حبان تعليق على ماذا؟ على أحرج ماذا الضعيفين؟ تعليقات الحسن يوجد على يوجد. قال إيه الشيخ ناصر فيه؟ في تعليقات الحسن ليس في الصحيح، ولا يوجد بنفس الرقم في الصحيح. يراجع هذا. نعم يعني في تعليقات الحسان، في تعليقات الحسان حسن. حسن صحيح من حسن القط. نعم تفضل.
قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه. والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي، فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان يرث كلالة
يورث،
وإنما كان يورث كلالة. ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا للبخاري فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم. فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، فناسب أن يعطى ضعف ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: يوصيكم.
وكذلك لأن المرأة تكفل من أب أو زوج، والرجل تنتابه الضيوف فينفق من ماله. نعم.
وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم، كما جاء في الحديث الصحيح: وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدها فجعلت تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولد؟
أترون بالضم معناها أتظنون، وبالفتح أتعلمون. نعم.
أترون هذه طارحة ولد؟
أترون يعني أتظنون، ويرجع أيضا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال البخاري هاهنا: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
نعم، السدس للأبوين لكل واحد منهما، فنوجد أحدهما فله فلأمه الثلث، والزوجة والمراد بالزوجة جنس الزوجة، واحدة اثنتين ثلاث أربع، يشتركن إما في الربع إن لم يكن لها ولد أو الثمن إن كان له ولد. أما الزوج فله النصف إن لم يكن له ولد، أو الربع إن كان له ولد. هذه قسم نصف وربع وثلث وسدس. النصف والربع أين؟ عند الزوجين. ونصف هذا الثمن والربع يعني النصف، ونصف النصف وهو الربع، والربع ونصف الربع وهو الثمن، والثلث ونصف الثلث وهو السدس للوالدين. الثلث مع الوالدين، والنصف ونصفه مع الزوجين، والربع ونصفه مع الزوجين. هذه التركة والميراث، أمر يسير. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لما أنزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى البنت النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه، أو نقول له فيغير. فقال بعضهم: يا رسول الله، تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها وليس تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئا. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا.
تكلم عليه الشيخ ناصر، قال:
قال العلامة أحمد الشيخ رحمه الله خرجه الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة أم كجم والسيودي في الدور المنثور، ونسبه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. أما الحافظ فذكر رواية الطبري وقال فيها نزلت في أم كجم وبنت أم كجم وثعلب وأوس بن ثابت، والصواب بضم الكاف
يعني كجة.
وأما السيوطي فقال نزلت في أم كلثوم وابنة أم كحل أو أم كحل بالحاء المهملة أيضا، وهو خطأ. وأما أم كحل
كجة
احتمل أن تكون كنيتها وافقت اسم أبيها، فيستفاد من رواية ابن جريج أنها أم كلثوم وهي امرأة عبد الرحمن أخو حسان بن ثابت رضي الله عنه.
فقط؟ نعم. عطية العوفي شيعي. عطية بن سعد، انظر عطية بن سعد شيعي المدلس من السادسة. نعم. وهذا يضعف. نعم. وأيضا فيه نكارة، كيف يقال هذا؟ اسكتوا على عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه، هذا لا يمكن أن يقع من الصحابة. والشيعة يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة رضي الله عنه. نعم.
وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، قال بعض الناس قوله فوق زائدة، وتقديره فإن كن نساء فوق اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق، وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك، لو كان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك، وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين، وإذا ورثت الأختان الثلثين فلأن ترث البنتان الثلثين بالطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين، فدل الكتاب والسنة على ذلك. وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا، فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين في حكم الثلاث، والله أعلم. وقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره، الأبوان لهما في الميراث أحوال، أحدهما أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب، فيجمع له، والحالة هذه بين الفرض والتعصيب.
السدس الآخر، لأن الآن كم سدس يبقى؟ لكل واحد منهما السدس، سدسان يعني ثلث، ويبقى ماذا؟ سدس واحد تكون له النصف، يأخذه الأب بالتعصيب آخر سدس. نعم. عطية بن سعد. نعم. تقريب ماذا قال؟ معروف أنه شيعي أو فيه تشيع. نعم.
وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب، فيجمع له، والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم، والحالة هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما، والحالة هذه، زوج أو زوجة، أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة، على ثلاثة أقوال. أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب،
فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي ثلثيه. وهو قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. والثاني أنها
المسألة تسمى المسألة العمرية.
والثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، وبه يقول شريح وداود الظاهري، واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض. وهذا فيه نظر، بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة. وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة، فتأخذ ثلثه كما تقدم. والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو 3 من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين، وهو مركب من القولين الأولين، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول، والله أعلم.
كل منهما في صورة، ومركب من القولين الأوليين موافق كل منهما في صورة. هذا صح، هكذا في الشعر. نعم.
والحال الثالث من حال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كان من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي. وحكم
الحال الثالث من أحوال الأبوين هو اجتماعهم مع الإخوة. طيب، لعلنا نقف عند الحالة الثالثة إن شاء الله، نقف عند هذه الحالة الثالثة، وتقول الحالة الثالثة والحالة الثالثة. نعم، وفق الله يكون يحب ويرضى. شيخنا رحمة الله من بيننا القول في مسألة إجماع الصحابة، ومتى ينقض الإجماع؟ العلماء اختلفوا في وقوع الإجماع، خصوصا بعد الصحابة، لتفرق العلماء في البلدان، وأنه يصعب وقوع الإجماع، وبعض العلماء يرى وقوعه خصوصا في الأزمنة المتأخرة،